أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الكريم. كان الكلام في الحالة الأولى من حالات التي ذكرها الشهيد الصدر رحمه الله في تطبيقات العلم الإجمالي، وكانت ترتبط به زوال العلم بالجانب، وقلنا بأن هذه الحالة لها صور، إذ أن العلم الإجمالي يزول، أو العلم بالجانب عفوا، إذ أن العلم الإجمالي يزول ببيان خطئه، وهذه الصورة الأولى. والصورة الثانية، لا ينقلب هذا العلم بالجامع إلى شك فيه، وهنا أيضا لا إشكال كما هو الحال في الصورة الأولى بزوال العلم الإجمالي وبسقوطه عن المنجزية لاختلال الركن الأول، وهو العلم بجامع التكليف. والصورة الثالثة التي كنا أمس بصددها، كنا نتكلم عن حالة متميزة أو عن صورة متميزة عن الصورتين السابقتين، حيث إن الصورتين السابقتين كانتا تتكلمان عن العلم بالجامع حدوثا، وتقول بأن الجامع قد سقط من أول الأمر، يعني ويتبين عندنا من تبيان الخطأ أو من بيان خطأ العلم أنه لا علم بجامع التكليف حدوثا، وبانقلابه إلى شك أيضا أن العلم بالجامع لم يكن ثابتا. بينما في الصورة الثالثة، لا، العلم بالجامع بجامع التكليف معلوم حدوثا، إلا أنه من ناحية البقاء نشك في بقائه. وقلنا بأن هذه الصورة لها أنحاء أربعة. النحو الأول أو أربعة، النحو الأول كان هكذا، أن نعلم بأن للجامع أمد، كما لو كنا نعلم بنجاسة أحد الإناءين، ولكن نجاسة أحد الإناءين نعلم بأنها محددة بحد ومؤقتة بوقت، وهو إلى الزوال مثلا، فإنه ما قبل الزوال أعلم إما بوجوب اجتناب الإناء الأول أو الإناء الثاني إلى الزوال، فعندما يحين ويحل الزوال فحينئذ ترتفع هذه الحرمة بارتفاع أمدها، وبالتالي بعد الزوال يجوز ارتكاب كلا الإناءين، فينتفي العلم بالجامع بعد الزوال. أما قبل الزوال فيكون العلم الإجمالي منجزا في هذه الفترة. النحو الثاني، كنا نقول لا، نعلم بجامع، يعني بجامع التكليف معلوم حدوثا، مثلنا له أمس بنفس الطريقة، ويمكن أن نقول كما أيضا ذكر أننا نذر إنسان إما أن يترك هذا الإناء أو أن يترك هذا الإناء، ولكن أن يترك هذا الإناء من الصباح إلى الزوال أو ممتدا إلى الغروب، هذا بالطرف الأول. والطرف الثاني أيضا يشوف يقول أنا نذرت، ولكن هل نذرت إلى الزوال أي مؤقت بوقت أم لا، هو ممتد إلى الغروب. فالزوال وقت متيقن، قدر متيقن من نذره، يعني هو نذر أن يترك هذا الإناء إما إلى الزوال أو ممتد إلى الغروب، والثاني إما إلى الزوال أو ممتد إلى الغروب، فإلى حد الزوال لا يجوز له ارتكاب كلا الطرفين. في العلم الإجمالي في هذه الحالة قدر متيقن، فيكون في هذه الحالة منجزة. نعم، من عند الزوال إلى الغروب مشكوك، هل جامع التكليف موجود وليس بموجود؟ قلنا نحن لو أردنا أن نتكلم بكلام طبقا لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، العلم بجامع التكليف قد انتفى، إذ ما بعد الزوال مشكوك، أنا أشك في أن نذري متعلق بهذه الفترة، ولكن مع ذلك لا يجوز ارتكاب الإناءين. لماذا؟ قلنا نحن ببركة الاستصحاب، حيث إنهما قبل الزوال يقينا الحرمة موجودة، حرمة الارتكاب موجودة، يعني العلم بجامع التكليف موجود. نعم، الجامع جامع التكليف بعد الزوال مشكوك، فنستصحب هذه الحرمة التي هي نتيجة العلم الإجمالي التي كانت ثابتة ما قبل الزوال إلى ما بعد الزوال، فيقوم الاستصحاب مقام العلم الإجمالي من ناحية التنجيز، فلا يجوز ارتكاب كلا الطرفين. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قلنا هكذا، نظر أن يترك إما هذا الإناء أو هذا الإناء، ولكن لو كان قد نظر الإناء الأول فيقينا أمده إلى الزوال، ولو كان نظر الإناء الثاني في هذه الحالة فهو ممتد إلى الغروب، فلذلك عبر أن يكون الجامع مرددا بين تكليفين، غير أن أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا أي يمتد إلى الغروب، والثاني يكون في هذه الحالة أقصر أي إلى الزوال. قلنا هنا في هذه الحالة أيضا لا، قال بعضهم أن العلم الإجمالي يسقط إذ بعد الزوال لا علم بجامع التكليف، إذا لا علم بجامع التكليف إذ أحد التكليفين أو أحد الطرفين يجوز ارتكابه بلا إشكال ولا ريب بعد الزوال، فالطرف الثاني نقول في هذه الحالة يجري فيه الأصل بلا محذور، وهذا معناه أن العلم الإجمالي قد سقط عن المنجزية بلحاظ فترة ما بعد الزوال. قلنا شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الكلام ليس بصحيح، لماذا؟ لأن هذا المورد من موارد الترديد بين الفرد القصير والفرد الطويل زمانا، وقلنا نحن فيما تقدم عندنا أنه هذا من لا يسقط العلم الإجمالي فيه عن المنجزية، لماذا؟ لأن الفرد الطويل بجميع وجوداته الزمانية وانحلالاته في عمود الزمان هو طرف من أطراف العلم الإجمالي، لا أنه إلى فترة الزوال مثلا، لا، فكل الطرف الثاني الذي هو ممتد إلى الغروب بكل آن من الآنات نعلم بتوجه تكليف بوجوب الاجتناب عنه، فانتهاء أمد الأول في هذه الحالة لا يلازم سقوط الثاني عن كونه طرفا من أطراف العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي باق على المنجزية غاية الأمر، الطرف الأول هو بنفسه قد انتهى، يعني قصور في نفس الطرف لا قصور بالعلم الإجمالي. الصورة الرابعة وهي هذه الصورة أيضا من الصور المهمة هو أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه، يعني هنا في هذه الحالة في الصورة الأولى ماذا كنا نقول؟ كنا نقول نظر أن يترك هذا الإناء أو هذا الإناء، ولكن لو كان قد نظر الأول متعلق نظره كان الأول فهو ممتد إلى الزوال، ولو كان الطرف الثاني فهو ممتد إلى الغروب، هنا في هذه الحالة لا، هنا يكون عندي على فرض، يعني صار في عندي في هذه الحالة وكأنه نوع من الشك بأول الأمر، يعني أنا يقينا الطرف الأول لو كان قد نظرت أن أترك الأول أو الثاني فعندي علم بجامع التكليف، ولكن لو كان هو الأول على فرض أن يكون هو الأول ففي هذه الحالة أنا أشك في بقائه. في الصورة الأولى ماذا كنت أقول؟ أعلم باستمراره إلى الزوال. في هذه الصورة بس هذه النكتة، لو كان متعلق نذري هو الطرف الثاني أشك في استمراره إلى الغروب، بينما في الحالة الثالثة عليكم السلام، بينما في الحالة الثالثة كنت أعلم لو كان متعلق نذري هو الطرف الأول الطرف الثاني فهو ممتد إلى الغروب، فقط الفارق بسيط جدا، في الحالة الثالثة كان الطرف الثاني على تقدير أن يكون هو متعلق النذر فهو معلوم الاستمرار، هنا مشكوك الاستمرار، فهنا في هذه الحالة جاء المكلف ونذر نذرا أنه نذرا علي لله إن صار كذا مثلا أن أترك إناء مثلا لو افترضنا إناء ملون ثم اختلط هذا الإناء بين الإناءين، هنا في هذه الحالة فلا يعلم هو أنه هنا طبعا يكون نذر كيف؟ يكون نذر نذرين كأنه هو، يعني نقول في هذه الحالة نذر يتعلق بإناء الأول ونذر بإناء الثاني. هو طبعا نذر في حقيقته نذرين، وإلا بالأساس والكلام نذر واحد، حتى يكون عندي علم بجامع التكليف. ولكن لا يعلم هو أن النذر الذي نذرته هل هو متعلق بالإناء الأول أم متعلق بالإناء الثاني، بحيث حقيقة يعني لو كان نذره متعلق بالإناء الأول فسوف ينتهي إلى الزوال. فهو قال أنا نذر علي أن أترك الإناء الأول إلى الزوال، ولكن لو كان متعلق نذري هو الثاني فأنا أشك في امتداده إلى الغروب. هنا أشك في امتداده إلى الغروب. على نفس الكلام إلى فترة الزوال لا أشكال ولا ريب في تنجز هذا العلم الإجمالي، وتنجزه يعني لا يجوز له ارتكاب لا الطرف الأول ولا الطرف الثاني. إلى هنا بعد ويا النحو الثالث. فهنا في هذه الحال هل يا هل ترى هذا الكلام صحيح أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية بلحاظ فترة البقاء أم لا؟ من ناحية العلم الإجمالي نعم يسقط. لماذا؟ لأن العلم بجامع التكليف ما بعد فترة الزوال مشكوك وليس بمعلوم، ومن أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي هو العلم بجامع التكليف، إذ بعد الزوال أنا أشك في جامع التكليف لا أعلم بجامع التكليف. وهنا لا يمكن أن يأتي الكلام كما تقدم عندنا في الحالة الثالثة وهو تمسك بالاستصحاب. لماذا؟ لأن من أركان التمسك بالاستصحاب أو من أركان قاعدة الاستصحاب اليقين الصابق والشك اللاحق. فالتمسك بالاستصحاب إن كان بلحاظ الطرف الأول فهو متيقن الارتفاع بعد الزوال، وإن كان طبعا متيقن الحدود ولكنه متيقن الارتفاع فلا يوجد عندي شك في الارتفاع، فلا استصحاب بلحاظ الطرف الأول. طيب يقول لا، نحن نريد أن نتمسك بالاستصحاب بلحاظ الطرف الثاني لأن نحن نحط نظرنا ما هو الطرف الثاني، هل يجوز ارتكابه بعد الزوال؟ فنأتي ونقول نحن نريد أن نتمسك بالاستصحاب كما كنا نعمل في النحو الثالث. نقول في النحو الثالث كان عندي على تقديري أن يكون الطرف الثاني هو المنذور فهو يقينا ممتد إلى الغروب. هنا ماذا؟ على فرض أن يكون الإناء الثاني هو المنذور هو مشكوك الاستمرار إلى الغروب، فيعني البقاء مشكوك وليس بمعلوم، يقين بالحدوث ولكن لا يوجد عندي في هذه الحالة شك في البقاء، أو بعبارة أخرى لا العفو يوجد عندي شك في البقاء ولكن لا يوجد عندي يقين بالحدوث. بالنسبة للطرف الأول اليقين موجود ولا إشكال أنه عند الزوال سوف يرتفع، ولكن بالنسبة للإناء الثاني صحيح ما فترة بعد الزوال أشك في بقائه، لكن قبل الزوال هل أتيقن بأنه هو متعلق النذر؟ لا. لماذا؟ الاحتمال أن يكون متعلق النذر هو الأول، فلو أنا صببت نظري لأنه ماذا يقولون؟ نريد أن نجري الاستصحاب بلحاظ الطرف الثاني بغض النظر عن وجود شيء اسمه علم إجمالي، إذ العلم الإجمالي قد سقط. فهنا في هذه الحالة بلحاظ الطرف الثاني بما هو طرف فدعتي نقول هو مشكوك الحدوث ابتداء. لماذا؟ إذ لعل متعلق النذر هو الأول فلا يوجد عندي يقين بأن متعلق النذر هو الثاني، وإلا لو كان عندي يقين بأن متعلق النذر هو الثاني لصار عندي انحلال، سار العلم من الجامع إلى الفرد. فمن هنا بلحاظ نفس طرفية الطرف الثاني هو مشكوك الحدوث ولو كان مشروط البقاء، فمن ناحية هذه الحالة يختل الركن الأول من أركان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، ولو كان الركن الثاني وهو الشك في البقاء موجود. فلا الاستصحاب بلحاظ الطرف الأول إذ معلوم الانتفاء ومقطوع الانتفاء بعد الزوال، ولا بلحاظ الطرف الثاني وإن كان مشكوك البقاء إلا أنه أيضا مشكوك الحدوث. فبالتالي في هذه الحال لا العلم الإجمالي باطن ولا يمكن إثبات التنجز بالاستصحاب، فقالوا يجوز ارتكاب الطرف الثاني. فضل السيد.
أكثر في الشك في المقام والتحقق.
ليش؟
مستعد. إنه يعلم يقينا بعد. بزوال عليما في بعد انتهائه في عمود الزمان.
لا، هو بالطرف الثالث من ناحية الاستمرار، نحن هكذا قلنا، من ناحية الاستمرار لم يستصحبوا نفس الطرف، استصحبوا الجامع. هنا يريد أن يستصحب الطرف، هنا يريد أن يستصحب الطرف، لأن الجامع لا يمكن، لأن الجامع بعد الزوال مشكوك، وليس مشكوك صحيح، ولكن قبل الزوال صحيح معلوم. ولكن يا هل ترى ما هو أثر الجامع هنا؟ ما هو أثره للجامع؟ لابد أن يكون للاستصحاب أثره. فهم في هذه الحالة قالوا بالحالة الأولى يوجد عندي ماذا؟ شيء، وهذا الشيء هو هذا الجامع الكان متيقن الحدوث ابتداء ومشكوك البقاء، فاستصحبنا هذا الجامع من ما قبل الزوال إلى ما بعد الزوال.
يعني شرطتهم على أنه استصحاب
للجامع
او للفرد؟
لا، استصحاب للفرد. الان احسن، لانه نحن ماذا نريد ان نثبت؟ نريد ان نثبت جواز ارتكاب الطرف الثاني بعد القول بان الطرف الاول يقينا عند الزوال قد انتهى. بعد الزوال الطرف هناك كان هناك وجه للاستصحاب. من اي ناحية؟ انني اتيقن ببقاء الطرف الثاني على فرض ان يكون هو متعلق النذر، بينما هنا لا، الطرف الثاني أنا أشك في امتداده إلى الغروب، هناك كنت أعلم بامتداده إلى الغروب، هنا أشك. فهو في هذه الحالة إذا كنت تريد أن تستصحب الطرف الأول فيقينا الطرف الأول، في هذه الحالة لا يمكن استصحابه، مقطوع الانتفاء. والطرف الثاني صحيح مشكوك الاستمرار، ولكنه مشكوك الحدوث من أول الأمر، فلا يمكن استصحابه. هنا في هذه الحالة نأتي ونقول أنه يوجد طريقة يمكن أن نثبت فيها التنجيز وببركة الاستصحاب، ولكن لا على رأي المشهور. تقدم عندكم في الحلقة الثانية وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة أن ركنية اليقين الصابر هذه محل خلاف ما بين أعلامنا. المشهور بين الأعلام أنه يشترط اليقين الصابر حتى يتحقق الاستصحاب منضما إليه الأركان الأخرى. خالف في ذلك صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، قال له أنا لا أشترط اليقين، يكفيني نفس الثبوت. وفرق بينهما، قد يكون ثابتا ولكن ليس بمتيقن، وقد يكون متيقن وليس بثابت، إذ لعله هذا العلم قد يخالف الواقع. فصاحب الكفاية يقول يكفيني الثبوت ولا يشترط اليقين. فنحن بناء على رأي المشهور الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ إذ لا يقين بالحدوث، عندي شك بالحدوث لهذا الطرف الثاني. ولكن بناء على رأي صاحب الكفاية الذي يقول يكفي ثبوت الحالة السابقة، وهذا يوجد عندي ثبوت الحالة السابقة. لماذا؟ لأنه على تقديري أن يكون هو متعلق النافر، فماذا؟ فمسبوق بحالة سابقة ثابتة في نفس الأمر والواقع، غاية الأمر إما أن تكون مطابقة أو لا. عليكم السلام ورحمة الله. فالحالة السابقة ثابتة ولو لم تكن متيقنة، وهذا كافي عند صاحب الكفاية. فبناء على هذا المبنى الحالة السابقة ثابتة نشك في انتفائها، فحينئذ نستصحب الحالة السابقة وهي حدوث التكليف بلحاظ من؟ بلحاظ الطرف الثاني، فنستصحبه إلى الغروب، وبالتالي لا يجوز ارتكاب الطرف الثاني. وكأنه يريدون هم في هذه الحالة أن ينزلوا هذا الأمر منزلة الفرد الطويل والفرد القصير. هناك فرد طويل وفرد قصير كان الكلام جيد، فقلنا نحن بالناحية الفرد الطويل والفرد القصير فالعلم الإجمالي يكون منجزا، إذ الفرد الطويل بجميع انحلالاته الزمنية في عمود الزمان هو طرف من أطراف العلم الإجمالي، بينما هنا لا، هنا لا يمكن. لماذا؟ لأننا نشك في ذلك لا نعلم، ولكن بعد ذلك بناء على رأي صاحب الكفاية وكأننا في هذه الحالة تعبدا أثبتنا استمرار الطرف الثاني في عمود الزمان، فصار شأنه شأن الاستصحاء، شأنه شأن الفرد الطويل والفرد القصير. الفرد الطويل هناك بالعلم، بينما هنا هو بالعلم الوجداني، بينما هنا بالعلم التعبدي، وهذا طبعا ليس مسلم، هذا فقط على رأي صاحب الكفاية، ولو وفق مباني المشهور هذا العلم الإجمالي يكون ساقطا عن المنجزية، ولا يمكن إثبات المنجزية كما فعلنا في النحو الثاني. النحو الثاني هناك أثبتنا المنجزية بالاستصحاب، استصحبنا الجامع ما قبل الزوال، ولكن هنا في هذه الحالة لا يمكننا ذلك، إذ لا معنى لجريان الاستصحاب. نعم مبنى صاحب الكفاية الاستصحاب يكون جاريا، وفائدة هذا الاستصحاب، لأن الاستصحاب سيأتي عندنا إن شاء الله، الركن الرابع من أركان الاستصحاب هو ترتب الأثر، وإلا لكان الاستصحاب لغو. نأتي ونقول هنا في هذه الحالة أنه ما هو الأثر؟ هذا إشكال، إشكال على نفس مبنى صاحب الكفاية. أنت أيها الأخوند الخراساني قد قلت بإمكان التمسك بالاستصحاب بناء على المبنى القائل بكفاية ثبوت الحالة السابقة. نأتي ونقول صحيح الركن الأول عندك قد تحقق، والركن الثاني تحقق، والثالث، أما الرابع ترتب الأثر، فنحن نقول لا أثر له. لماذا لا أثر له؟ لأنه ما فائدته؟ الآثار مترتبة على العلم الوجداني، وعندنا في هذه الحالة علم تعبدي، فالحرمة السابقة حرمة الاجتناب، يعني وجوب اجتناب هذا الإناء كانت مترتبة على من؟ على ذلك العلم، العلم الإجمالي. الآن انتفى عند علم الإجمالي، ولكن عندي استصحاب، فهل هذا من آثارها؟ لا، ليس من آثارها أبدا. نحن غاية ما هناك ماذا استصحبنا؟ استصحبنا في هذه الحالة، هذه الحالة السابقة التي كانت موجودة، فالآن في هذه الحالة ما هي في ثمرتها؟ فهنا إذا لم يكن لها ثمرة فهذا الاستصحاب لا قيمة له، فيقول لغوا. شهيد الصدر يقول لا، له فائدة، وما هي؟ أن الاستصحاب أصبح طرفا من أطراف العلم الإجمالي، يعني تولد عندي علم إجمالي غير العلم الإجمالي القديم. العلم الإجمالي القديم ماذا كان؟ إما الطرف الأول أو الطرف الثاني، وعلى تقدير أن يكون الطرف الأول فهو إلى الزوال، وعلى تقدير أن يكون الطرف الثاني فهو مشكوك البقاء إلى الغروب. قال الآن لا أثر عندي علم إجمالي جديد، لأني يقينا أعلم بأنه لو كان متعلق النذر هو الطرف الأول فأمده إلى الزوال، والثاني انتفى. فيقول ولكن ببركة الاستصحاب أثبت امتداده إلى من؟ إلى الزوال. أثبت امتداده إلى الزوال، فصار عندي علم إجمالي، إما الطرف الأول أطرافه، إما وجوب الاجتناب عن الطرف الأول، أو الطرف الثاني بالاستصحاب، أو الطرف الثاني بالاستصحاب إلى الغروب. وكأنه بهذه العملية ماذا صرنا؟ صار عندي فرض طويل وفرض قصير كأنه في النحو الثالث. فهذه وجه المشابهة بين النحو الثاني الثالث والنحو الرابع من هذه الناحية، يوجد خلاف صحيح وهي من لحاظ الطرف الثاني الأول، النحو الثالث الطرف الثاني فيه لو كان هو متعلق النذر فيقينا هو ممتد إلى الغروب، في النحو الرابع لا، لو كان متعلق النذر هو الثاني فهو مشكوك البقاء إلى الغروب. جاء صاحب الكفاية أو على مبنى صاحب الكفاية، لا نريد أن نحمل صاحب الكفاية تبعة هذا الأمر، جاء على مبنى صاحب الكفاية استطعنا أن نثبت امتداد الطرف الثاني في عمود الزمان إلى الغروب بالاستصحاب، أي بالعلم التعبدي، فصار عندي فرض طويل وفرض قصير، ومن المعلوم أن هذا العلم الإجمالي يكون منجزان، فيجب الاجتناب عن الطرف الثاني ما بعد الزوال كما يجب الاجتناب عن الطرف الأول والثاني ما قبل الزوال. لذلك يقول النحو الرابع أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه، وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية. لماذا؟ لاختلال الركن الأول، لأن فترة البقاء المشكوكة التي هي ما بعد الزوال إلى الغروب من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها بالعلم الإجمالي. لماذا؟ لأنها ليست طرفا للعلم الإجمالي، لأنه كما قلنا نشك في استمرارها إلى الغروب، فيوجد عندي شك بجامع التكليف بعد الزوال، لا علم بجامع التكليف. ولا بالاستصحاب، هذا وكأنه يأتي شخص ويقول كيف نحن استصحبنا بالنحو الثاني أجرينا الاستصحاب. يقول في هذه الحالة صحيح، هناك كان عندي يقين بالحدوث وشك في البقاء بلحاظ جامع التكليف. ولا بالاستصحاب، إذ لا يقين بالحدوث ليجري الاستصحاب. فإذا لم يكن عندي يقين بالحدوث ليجري الاستصحاب، فحينئذ في هذه الحالة لو كان هناك شك بالبقاء إلا أن هذا الاستصحاب لا يجري. وقد يجاب على ذلك بأن الاستصحاب هنا يجري على تقدير الحدوث ولا يشترط اليقين بالحدوث، بناء على أنه أي الاستصحاب متقوم بالحالة السابقة لا باليقين بها كما هو رأي صاحب الكفاية رحمه الله. وعليه إذا استطعنا أن نطبق الاستصحاب هنا، فبالتالي نستطيع أن نثبت التنجيز بلحاظ الطرف الثاني كما هو كان بلحاظ الطرف الأول، ومعه يحصل العلم الإجمالي. شفتوا سيحصل العلم غير العلم السابق، إما بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف، وثبوت الاستصحاب يعني امتداده في عمود الزمان إلى الغروب، أو ثبوت التكليف الواقع في الطرف الآخر، وهذا كاف للتنجيز. واضح؟ فصار عندي أطراف العلم الإجمالي هي الطرف الأول إلى الزوال أو الطرف الثاني إلى الغروب. هذا منين الطرف الثاني إلى الغروب؟ ببركة الاستصحاب. وهذا كما قلنا لا إشكال في تنجزه بناء على تنمية هذا المبنى القائل بأنه يكفي الثبوت الحالة السابقة ولا يشترط اليقين بها. هذا تمام الكلام في هذه الحالة، وهي الحالة الأولى والتي كانت مرتبطة بالركن الأول وهو العلم بجامع التكليف. وقد تبين عندنا أنه في كل مورد لا يكون عندي علم بجامع التكليف فلا منجزية للعلم الإجمالي. الحالة الثانية هذه بحثت، أنا قلت لكم سابقا لعله يمكن نحن أن نذكر وين موجودة. هذه موجودة بالجزء الخامس، بتشوفوا الآن أنه بعينها موجودة في التقريرات، الجزء الخامس من تقريرات السيد محمود بحوث في علم الأصول صفحة 270. هذه الحالة بعينها، هذه الحالة هي ما يعرف بالاضطرار إلى بعض الأطراف. لو فرضنا أنه شخص اضطر إلى أن يأكل لحم، اضطر إلى أن يأكل لحم الأبيض مثلا، ووجد أمامه لحمان، لحم أبيض ولحم أحمر، ولكن يعلم بأن أحدهما ماذا؟ غير مذكى، ميتة. فهنا في هذه الحالة هو مضطر إلى أن يأكل اللحم الأبيض، فلا إشكال ولا ريب أن مضطر إليه يجوز ارتكابه، لا إشكال ولا ريب. لماذا؟ لأنه نحن نعلم بأن كل حكم من أحكام الشريعة الإسلامية مقيد بماذا؟ بعدم الاضطرار، وإلا من اضطر غير باب أو عاد فلا إثم عليه. والحديث الرفع تقدم عندكم، رفع عن أمة ما اضطروا إليه، يعني لا إشكال ولا ريب بأن الحرمة لو كانت منصبة على هذا الطرف فهي غير منجزة في حقه. لماذا؟ لمكان الاضطرار، إذ الاضطرار دليل الاضطرار يكون حاكما على الأدلة الأولية. هنا في هذه الحال بحثنا ليس من هذه الناحية، يعني ليس بحثنا في جواز ارتكاب ما اضطر إليه أبدا، لأن هذا لا أحد يخالف فيه، إنما بحثنا في الطرف الثاني هل يجوز ارتكابه أم لا، لأنه هو في هذه الحالة متعلق أو أحد أطراف العلم الإجمالي. ونحن نعلم بأن العلم الإجمالي ينجز متعلقه، صحيح؟ ينجز معلومه، ومعلومه مردد بين الطرفين، فتجب الموافقة القطعية. يعني يجب في هذه الحالة كما تحرم المخالفة القطعية تجب الموافقة القطعية، وبالتالي لا يجوز له ارتكاب كلا الطرفين. ولكن بعد الاضطرار وانتفاء التكليف بلحاظ الطرف المضطر إليه، هل يمكن إجراء الأصل المؤمن والمرخص بلحاظ الطرف الثاني وبالتالي يجوز ارتكابه أم لا؟ هذا هو محط البحث. ولا محط البحث يعني كما يوهم الاضطرار إلى بعض الأطراف، قد واحد من خلال العنوان يعتقد أن كلاما أنه هل يجوز ارتكاب الطرف العلم الإجمالي المضطر إليه أم لا، لا ليس هذا البحث، البحث مرتبط بالطرف الثاني، هل يجوز ارتكابه أو هل يجوز تركه إذا كان المتعلق هو التارك أم لا، بعد الفراغ عن ماذا؟ عن أن لا تكليف الطرف الأول الذي هو مضطرا إليه. والجواب عن هذه المسألة بمقامين، المقام الأول هو أن يكون الاضطرار من قبل هذا المكلف إلى طرف معين، والصورة الثانية أن يكون الاضطرار لا إلى المعين، بحيث يكون كل طرف من هذه الأطراف كاف بماذا؟ باستيفاء الغرض. يعني هو الآن مضطر مثلا على فرض المثال كان عندي لحمان كلاهما أبيض، وهو مضطر إلى أن يأكل لحم الأبيض، لا فرق على الأول بالثاني، فكلاهما يحقق الغرض ويسد هذه الحاجة. والبحث في المقام الأول التي أعبر عنها الصورة الأولى ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إعصار علمي، الاضطرار إلى أحد الأطراف، مقامين، المقام الأول الاضطرار إلى طرف بعينه، المقام الثاني الاضطرار إلى طرف لا بعينه. هذا له حالات ثلاثة، الحالة الأولى الاضطرار قبل العلم الإجمالي، حالة ثانية الاضطرار بعد العلم الإجمالي، ثالثا الاضطرار قبل العلم الإجمالي وبعد المعلوم، أو بعد يكون أدق أكثر، وبعد تحقق المعلوم بالإجماع. ثانية الاضطرار، الاضطرار قبل العلم الإجمالي هو صار عنده وراء الذهب، لو افترضنا أن هذا الشخص اضطر أن يأكل لحالة معينة مضطر أن يأكل لحم أبيض، إذا لحم الأحمر له فيه ضرر عليه، فهنا في هذه الحالة يوجد عنده علم عن اضطرار. أولا المرحلة الأولى اضطرار إلى من؟ إلى أكل اللحم الأبيض. ليش؟ قلنا لأن الكلام إلى طرف بعينه، يعني هذا طرف لحم أبيض، عندي لحم أبيض ولحم أحمر، حتى لحم أبيض لحم أحمر، اضطر إلى أكل اللحم. في المرحلة الثانية حصل علم يرحمكم الله إجمالي بماذا؟ بعدم تذكية أحد اللحمين، إما الأحمر وإما الأبيض. هنا يرحم الله لا إشكال ولا ريب في أن اللحم الأبيض هذا مضطر إليه، يجوز ارتكابه.
لماذا؟ لأن قلنا نحن أدلة الاضطرار رفع عنهم فيما اضطروا إليه حاكم على الأدلة الأولية، فكل حكم مشروط بماذا؟ بعدم الاضطرار. فحتى يكون الحكم مناسب في حق المكلف يشترط أن لا يكون مضطرا إليه، أما لو اضطر إليه فينتفي جزء من الموضوع، فبالتالي إذا انتفى جزء من الموضوع انتفى الشرط، فينتفي في هذه الحالة الحكم تبعا لانتفاء جزء من موضوعه وانتفاء شرطه. فاللحم الأبيض لا إشكال ولا ريب في أنه يجوز ارتكابه كما قلنا. لماذا؟ ليرجع الأمة ما اضطروا إليه. أما اللحم الأحمر هل يجوز ارتكابه أو لا يجوز ارتكابه؟ هنا في هذه الحال قد يقال بأنه بعد أن قلنا بأن اللحم الأبيض يجوز ارتكابه فيعني نقطع بعدم حرمته، نقطع بعدم حرمته، فلا داعي في هذه بحليته بل وفي بعض الأحيان بوجوده، فهنا لا معنى لجريان الأصل المرخص، نقول أصل الحلية أصل البراءة لا معنى، فهنا لا أصل، لا يجري الأصل. هنا حين لحم الأحمر مشكوك حرمة صحيح، فأصل الحلية فنقول يجري الأصل أصل المرخص فيجوز ارتكابه. لأن كيف يجوز ارتكابه في هذه الحالة مع أنه قد يعلم الشخص بماذا؟ يعني إذا ارتكب اللحم الأبيض ولا ارتكب اللحم الأحمر يحتمل أن يقوم واقع في المخالفة القطعية، يقول لا، لأن هذا الشخص سوف يقول على فرض أن يكون اللحم المحرم هو اللحم الأبيض، ألا يحتمل هذا الاحتمال موجود أم لا؟ هذا الاحتمال موجود، يحتمل أن تكون الحرمة في اللحم الأبيض ويحتمل أن تكون في اللحم الأحمر، فاللحم المحرم وقد يكون اللحم الأبيض، فلاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على ما اضطر إليه فالاضطرار يكون رافعا للتكليف، فلا يكون رافعا للتكليف فحينئذ لا نقول قد وقع في المخالفة القطعية، إذ لا تحب المخالفة القطعية هنا. لماذا؟ لأن الحرمة مضطر إليها وما اضطر إليه لا حرمة في حقه، فيبقى هذا الاضطرار حينئذ مجرى للأصل ويجوز ارتكابه. هذه فقط في حالة ماذا؟ في حالة كون الاضطرار قبل العلم الإجمالي، فهو اضطر ثم صار عنده علم إجمالي، هنا لا إشكال ولا ريب، كما قلنا أن لحم الأحمر الذي هو الطرف الثاني الغير مضطر إليه يكون مجرى للأصل مرخص، أما الطرف الأول فليس هو مجرى للأصل، إذ نقطع ونعلم بجواز بل بوجود في بعض الأحيان ارتكابه على كل حال سواء كان هو المحرم واقعا أم لا. ده على مسألة الاقتضاء.
أي طبعا. هذا لأنه الآن بناء على مسألة العلية في هذا الحال، ولكن راح يصير عندنا مشكلة أنه بناء على مسألة العلية سوف يختل الركن الثاني. ليش؟ لأنه هذا هل هو مجرى للأصل؟ ليس مجرى للأصل، ونحن قلنا أنه بالاتفاق بينهم أنه إذا لم يكن مجرى للأصل فبالتالي في هذه الحال ماذا؟ يسقط العلم الإجمالي عن المنجمين. غاية الأمر المشهور يقول لعدم تعارض الأصول صحيح؟ والمحقق العراقي يقول لعدم متجدية العلم الإجمالي على كل حال. هنا في هذه الحالة هذا لا يوجد فيه تنجيم بالأصل، فالعلم الإجمالي ساقط بلحاظه، فلذلك هنا بناء على رأي المشهور سوف يسقط العلم الإجمالي، وبناء بين رأي المحقق العراقي باختلال الثالث سوف يسقط العلم الإجمالي. بعد سقوط العلم الإجمالي عند المحقق العراقي ينتفي المانع من جريان الأصل، إذ المانع من جريان الأصل من هو؟ نفس وجود العلم الإجمالي، إذ هو العلة التامة بانتفائها ينتفي المانع من جريان الأصل. فعلى كل تقديرين تقدير نعم قد يناقش، قد يناقش في هذا المجال أن المحقق العراقي ماذا يقول المحقق العراقي؟ يشترط أن لا يكون أحد الأطراف
قد تنجد لمنجد الطابق. فهنا في هذه الحالة هل يوجد عندي تنجيز في المطار؟ عندي ترخيص، صحيح؟ عندي ترخيص. فإذا كان عندي ترخيص هنا في هذه الحالة فلا أشكال ورأي في جواز ارتكابه، بينما هذا يجوز ارتكابه ولا يجوز ارتكابه. يقول في هذه الحالة لا يجوز ارتكابه، لماذا؟ لأنه باطن على ترخيته بالإذن الإجمالي. نعم هذا لمكان الاضطرار، ولكن هذا لا مبرر له. نقول بجمال الأصل، أي أصل؟ نحن نقول بعلية تامة للعلم الإجمالي، يعني في مجال للنقاش في هذا المسألة. أما بعد الاضطرار، حتى لأن الفقرة ترتبط بهاتين الصورتين، أما بعد الاضطرار، لأن القسم الثاني أن يكون العلم الإجمالي حاصل قبل الاضطرار، هو في هذه الحالة علم إجمالا، علم إجمالا بحرمة أحد اللحمين، وهو مضطر إلى اللحم الأبيض، ثم بعد ذلك لأن حصل الاضطرار إلى اللحم الأبيض. هذا يأتي فيه نفس كنا نشرحه، ولكن كنا نحاول أن نبين رأي المحقق العراقي. هنا علم الإجمالي حصل في الرتبة الأولى، يعني عند الصباح علم بأن أحد اللحمين هو المحرم، عند الزوال صار عنده اضطرار إلى اللحم الأبيض. لا إشكال والريب أن اللحم الأبيض على كل حال كما قلنا يجوز ارتكابه، صحيح؟ ولكن اللحم الأحمر هل يجوز ارتكابه؟ هنا يقولون لا. لماذا؟ لأن هذه الحالة تصير حالتنا من حالة الفرد المردد بين القصير والطويل، إذ أنه من الصباح، شو عنده من الصباح؟ عنده علم إجمالي، علم إجمالي بالحرب. إلى الزوال هو زمن الاضطرار، فهنا علم بالحرمة عنده طرف أول وطرف ثاني. الطرف الأول هو اللحم الأحمر، فهو يقينا إلى الزوال ينتهي أمده في زمن الاضطرار، ينتهي أمده. والثاني اللحم الأحمر على فرض أن يكون هو المحرم الواقع، هو ممتد في عمود الزمان. فالطرف الأول والطرف الثاني بكل وجوداتهم، بكل وجوداتهما الآنية في عمود الزمان، هما طرف للعلم الإجمالي. غاية الأمر أن الطرف الأول انتهى أمده بالاضطرار لأنه مضطر إلى اللحم الأبيض، ولكن الطرف الثاني، الطرف الثاني ممتد ومن حلة والحكم من حل بلحاظ عمود الزمان على طول امتداده، فيكون على طول امتداده هو طرف من أطراف العلم الإجمالي. غاية الأمر كما قلنا لقصور في الطرف الأول يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظه، ولكن لا يكون العلم الإجمالي قاصرا عن المنجزية بلحاظ الطرف.
بينما الحال بالصورة الأولى التي هي الاضطرار قبل العلم لا يأتي هذا الكلام. لذلك يقول الحالة الثانية أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الطعامين ويكون مضطرا فعلا إلى تناول أحدهما. هنا ولا شك في أن المكلف يسمح له، بل في بعض الأحيان يجب عليه، يسمح له بتناول ما يضطر إليه، رفع عن أمتي ما اضطر إليه، أو من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وإنما نريد أن نعرف أن العلم الإجمالي هل يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر أو لا، هذا هو محط البحث. وهذه الحالة لها صورتان، إحداهما أن يكون الاضطرار متعلقا بطعام معين كما لو اضطر إلى اللحم الأبيض مثلا، وأخرى بالإمكان دفعه، أي دفع الاضطرار بأي واحد من الطعامين، أي مضطر إلى طرف لا بعينه. وأما الصورة الأولى فهي على ثلاثة أقسام، فالعلم الإجمالي فيها يسقط عن المنجزية لزوال الركن الأول. ليش زوال الركن الأول؟ لا علم بجامع التكليف، إذ أن التكليف لو كان في الطرف الأول فيقينا يكون مرفوعا للاضطرار، والطرف الثاني مشكوك، فهو على أحد التقديرين لا تكليف، على أحد التقديرين لا تكليف. والعلم بالجامع ما هو؟ العلم بجامع التكليف على كل تقدير، حيث لا يوجد علم إجمالي بجامع التكليف. وما هو السبب في ذلك؟ ما هو السبب في سقوط العلم الإجمالي بلحاظ الركن الأول؟ فيقول إن نجاسة الطعام المعلومة إجمالا جزء الموضوع للحرمة، إذ في الأحكام الشرعية كما قلنا لا سيما هذه التحريمية مقيدة بماذا؟ بعدم الاضطرار إليها، والجزء الآخر عدم الاضطرار. فجزء الموضوع للحرمة نجاسة الطعام هي جزء، أو حرمة الطعام أو عدم حلية عدم تذكية الطعام هي جزء، وعدم الاضطرار هي جزء آخر. فمع الاضطرار ينتفي الموضوع، ينتفي الكل بانتفاء الجزء، وإذا انتفى الموضوع انتفت الحرمة. والجزء الآخر عدم الاضطرار، وحيث إن المكلف يحتمل أن النجس المعلوم هو الطعام المضطر إليه بالذات، فلا علم له بالتكليف الفعلي، فتجري البراءة عن حرمة الطعام غير المضطر إليه، وبالتالي في هذه الحالة فقط الحرمة الطعام وغيرها من الأصول المؤمنة، أي شيء من الأصول المؤمنة سواء كانت أصالة الطهارة، أصالة الحلية، وأصالة الإباحة ومشاكل ذلك، أي أصل مؤمن، فتجري البراءة عن حرمة الطعام غير المضطر إليه وغيرها من الأصول أو غيرها من الأصول المؤمنة من دون معارض، فلا معارض. لماذا؟ لأن حرمة الطعام المضطر إليه غير محتملة، غير محتملة الحرمة ليحتاج إلى أصل بشأنها، فلا يجري الأصل فيها، فلا نحتاج إلى جريانه، إذ جريانه تحصيل الحاصل. بجريان البراءة أو الأصل المؤمن ماذا نريد؟ جواز ارتكابه، فنحن نعلم بجواز ارتكابه للاضطرار، فإذا نعلم بذلك فحينئذ لا معنى لجريان الأصل، إذ يكون لغوا، فيجري في الطرف الثاني بلا أي معارض وبلا أي محذور. ولكن هذا على شرط أن لا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، يعني لا بد أن يكون الاضطرار قبل العلم الإجمالي، وإلا يعني ما فعل، وإلا أي ولو كان الاضطرار بعد العلم الإجمالي، هذه القسم الثاني من المقام الثاني، المقام الأول أو على تعبير السيد الشهيد الصورة الأولى، هذا القسم الثاني من الصورة الأولى. وإلا لو كان الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي أي بعد العلم الإجمالي، بقي العلم الإجمالي على المنجزية. لماذا؟ لأنه يكون من حالات العلم الإجمالي المردد بين الطويل وهو من؟ هو الطرف الغير مضطر إليه، والقصير هو الطرف المضطر إليه الذي يمتد إلى زمن الاضطرار، إذ يعلم المكلف بتكليف فعلي في هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار، قبل الزوال نعلم بوجوب الاجتناب عن كلا الطرفين، عند الاضطرار أحد الطرفين يقينا يجوز ارتكابه والآخر مشكوك، ولكن هذا الآخر مشكوك طرف من أطراف العلم الإجمالي أم لا؟ نعم طرف من أطراف العلم الإجمالي، ولا تسقط المنجزية بلحاظه، إذ أنه طرف بجميع وجوداته الآنية في عمود الزمان قبل حدوث الاضطرار، إذ يعلم المكلف بتكليف فعلي في هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار أو في الطرف الآخر حتى الآن، يعني حتى الآن حتى ما بعد زمن الاضطرار. هذا هو تمام الكلام في القسم الأول والثاني. أما القسم الثالث فيأتي إن شاء الله تعالى، لأنه يحتاج إلى شوية شرح. الحمد لله رب العالمين.